بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلينا عبر عناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت أم أحمد من مصر، وأبو علي من ليبيا، والأخ سعد من السعودية، وعندي سؤال أيضا من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل. أم أحمد من مصر طبعا سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول، باقي السؤال الثاني ضاق الوقت عن الإجابة عليه. قالت: ما حكم البنت التي تتزوج من غير ولي؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للولي ركن من أركان النكاح في قول جماهير أهل العلم، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، بل لا بد لها من ولي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولية فنكاحها باطل باطل باطل. هناك مذهب من المذاهب الفقهية ذهب إلى أن المرأة الرشيدة الناضجة العاقلة لها أن تزوج نفسها، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولكن الحديث يفسر هذه الآية الكريمة والمعنى بأن هذا القول قول ضعيف، لكن أهل العلم قالوا فيما لو إذا حصل ونتج، طبعا يعدونه فاسدا ليكون هذا من النكاح الفاسد، وما ينتج عنه من أولاد أو شيء يعتبرون أولاد شرعيين، لأن المسألة ليس فيها إجماع. لكن يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تحذر الحذر الشديد من أن تتزوج من غير ولي. وما من امرأة تزوجت من وراء وليها إلا ندمت ندما شديدا. والله ما أقول هذا من عندي نفسي، أقول من خلال الوقائع التي صلنا من خلال البرنامج أو تحت الهواء أو في الاتصالات أو بقية المجالس، يذكرن بعض النساء يجأرن إلى الله بالدعاء أنه ينقذهم مما ترتب على هذا الزواج من مفاسد وإشكالات كثيرة. لماذا؟ لأن الغلط غلط، الغلط غلط. والمرأة التي وليها مثلا يعضلها يمنعها بعض الأولياء ظالم، ليست يعني تترك هكذا، لا، تلجأ إلى القاضي. فالسلطان ولي من لا ولي لها، والقاضي ينوب عن السلطان. القاضي هو اللي زوجها رغما عن أنف أبيها، إذا كان أبوها ظالم، أبوها مثلا يمنعها من الزواج مطلقا من الكفؤ وغير الكفؤ، لا، تلجأ إلى المحكمة. المحكمة هي اللي تتولى تزويجها، أو المحكمة تولي الولي الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الأب مثلا. أو كان مثلا بعض النساء تقول: والله أبوي بعيد عني. طيب إذا كان الوالد بعيد خلاص انتهت الدنيا، خاصة في هذا الوقت، الآن يستطيع الوالد يكتب وكالة ويبعثها عبر الفاكس، واللي يبعثها عبر التقانات هذه الموجودة، فيوكل الوالد، يوكل شخص آخر. عموما لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تنكح من دون إذن وليها، وإذا حصل فالنكاح فاسد. أبو علي من ليبيا يقول: في موظف السجل المدني بعض الناس يطلبون شهادات ميلاد أو شيء من هذا القبيل، ويطلبون أنه يأتي لهم بها، هل يأخذ عليها مقابل؟ أبو علي طبعا بالأمس اتصل بنا، وللأسف انقطع الاتصال وما اكتمل السؤال، لكن الفكرة اللي فهمتها أنا، ما أدري الأخ أبو علي إذا كان على خلاف ما فهمت الآن لما أجيب يصحح لنا أو يرجع يتصل. هو يقول: موظف السجل المدني يأتونه مثلا الناس يقول: أنت شهادة الميلاد جبها لنا، وصلها لنا، أو بعثها لنا. يقول هذه خدمة، اللي فهمت أنا، يقول هذه خدمة خارج محل عملي هل أنا أخذ عليها مقابل؟ الجواب لا، ما يجوز لك ولا يحل لك. كيف تأخذ عليها مقابل وأنت موظف عند الدولة؟ هذه مسؤولية الأشخاص هؤلاء. وبعدين لابد أن تعلم قضية، إذا كان النظام يمنع إرسالها بالبريد أو يمنع تسليمها لشخص آخر أو يمنع الموظف أنه يأخذها بيده ويسلمها لهؤلاء، يجب عليك أن تلتزم بهذا. الأمر الثاني، إذا كان النظام يسمح أو ما في قانون يمنع وأنت حبيت توصلها لهم، لابد أن تعتقد بأن توصيلك لهم هي من باب التفضل وليس من باب الاكتساب. أنت في عمل، ما يجوز لك أنك تشتغل مثل هذه الشغلة. سعد من السعودية يقول الحوادث اللي تحصل الآن، شخص مثلا معه عائلته عياله وزوجته أو مثلا أخوانه ويحصل حادث يموت بعضهم، يقول يسلم مثلا السائق، يقول ليش الشريعة رتبت عليه صيام؟ هو ما يقصد أنه يقتلهم. أخوي سعد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظنا وياك ويحفظ جميع المسلمين ويرحم موتانا وموتاكم. مسألة القتل عندنا على ثلاثة أقسام: قتل العمد وشبه العمد، قتل الخطأ. قتل العمد في 5 عقوبات والعياذ بالله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله يكفينا وياك وجميع المسلمين شر القتل العمد، هذا القتل العمد. شبه العمد هذه درجة بين الخطأ وبين العمد. الخطأ ما هي؟ الخطأ أن الإنسان يموت مثلا، يحصل مثلا يرمي شيء ويقع على معصوم، يعني مثلا رجل يصيد وطاحت الرصاصة في إنسان معصوم، أو يسوق السيارة وانقلبت فيها وسوى حادث ومات مع ناس، هذه يسمونها قتل خطأ يا أخوي الفاضل. الإثم ما عليه إثم، ما عليه إثم، لكن عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه تسبب بقتل نفس. هو الآن يقول أنا ما قصدت، صحيح لكنك تسببت، أنت ما قصدت، القصد القلبي غير موجود، ولو وجد أصبح والعياذ بالله من القتل العمد اللي فيه 5 عقوبات، أنت مجرد سبب. والتسبب هذا أولا الإثم ما عليك إثم، والشيء الثاني الكفارة ذي حق الله عز وجل، هذه نفس معصومة، الشريعة عصمت الأنفس، الشريعة يعني جعلت النفس البشرية معصومة، حتى لو كان غير مسلم وبينه وبين عهد وميثاق وحصل قتل مثل هذا النوع فيه كفارة على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى شيء واحد آخر يا أخوي سعد، الآن ليس كل حادث سيارة حصل فيه وفيات أن الإنسان عليه الكفارة، لا، وإنما الحادث الذي جاء التخطيط، تخطيط المرور، وقال بأن نسبة الخطأ على السائق أكثر، يعني مثلا باصطدام، أو السائق مثلا زاد في السرعة القانونية، سرعة الطريق 100 هو يمشي 120 انقلبت السيارة، نعم مثلا إطارات السيارات، الكفرات يعني الكفرات، إطارات السيارات تالفة ولا 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 غيرها، يتحمل مهمل مثلا في بقية الأشياء المهمة في السيارة وسار الحادث بسبب الإهمال، نعم يتحمل. أما إذا كان يقود بأمان الله، حاط حزام الأمان، يمشي وفق السرعة القانونية، وطلع عليه واحد بخطأ 100% أو 90%، لا أنت ما عليك كفارة، الكفارة عليه هو، هذا إذا كان عايش. أما إذا كان مات لا، عليه طبعا الدية والكفارة، فأنت ما عليك. فما هو ما كل حادث أن الإنسان يتحمل الكفارة، لا، الحوادث اللي النسبة كبيرة جدا إذا ارتكب الإنسان الخطأ في إزهاق الأنفس. تفضلوا، تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من متابعات البرنامج،
حياك
لك يعني في ظهر الغيب إن شاء الله، ربي
طول عمرك، طول عمرك،
يبارك في عمرك وصحتك وعافيتك.
آمين، جزاكم الله خير.
أنا قراءتي للقرآن الحمد لله صحيحة، مخارجها وكلها يعني الحمد لله، عرفت؟ بس يعني أختي في الله تقول أنت ما تطبق التجويد، لازم تطبق التجويد. يعني قراءتي قالي ما تقبل، فبعثت في التحبيط، يعني عندي الورد، عندي حقة صلاة القيام، ف فكذا حسيت اني يعني ماني قادره يعني اطبق التجويد.
اي نعم.
ماني قادره اركز فيها ويعني احفظها
يعني
او شيء زي كذا.
وش تقصد بالتجويد؟ مخارج الحروف يعني واحكام النون الساكنه وكذا؟
ايوه الحمد لله يعني اطلع الحروف كويسه يعني الحمد لله.
طيب هي ايش تبغى منك يعني اذا كنت الحمد لله يعني اللهم بارك تبغى تعمق يعني؟
ما تطبق التجويد، ما تطبق الاظهار والادغام والمد العارض وزي كذا.
أيوة.
انا ما يحفظ هذه الاشياء
ان شاء الله. ابشري عفيفه.
ايوه. وعندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
انا عامل عمليه في ركبتي.
اي.
وما اقدر اجلس في التشهد التورق يعني.
اي.
فاجلس متربعه.
نعم.
اجلس متربعه.
نعم.
فما احب اجلس على الكرسي عشان يعني ابغى اسجد.
اي.
يعني ما في لدة للصلاة إذا ما سجد الإنسان.
صحيح.
أسجد وأتورق، ما أقدر أتورق فأقعد مربع.
متربع.
يجوز صلاتي كده؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وفي طيب صلاة الوتر لو سمحت آخر.
إيه؟
سؤال صلاة.
إيه؟
الوتر أصليه أنا 3 ركعات متتالية.
نعم.
يعني سلام واحد.
نعم تحياتها.
أيوة يصير يعني ولا كيف؟
إن شاء الله.
وإذا صليت ركعتين وسلمت الركعة الثالثة أجيب فيها الاستفتاح كمان؟
يعني الوتر ها؟
ايوه الوتر. يعني اذا صليتها ركعتين وسلمت واجيب الركعه الثالثه هل اجيب فيها الاستفتاح كمان
ثانيه؟ ابشر ان شاء الله.
حتى صلاه الجنازه لها دعاء استفتاح؟
صلاه الجنازه
ايوه لها دعاء استفتاح
ان شاء الله.
شكرا جزاك الله
اهلا حياتي. وسهلا اهلا وسهلا. تفضل ام عمر العراق. ام عمر
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ احنا عندنا ما بعض من المال.
نعم.
احد اقربائنا اشترى بيت.
نعم.
واستقرضوا هذه المال، هل علينا هذا المال عليه زكاة؟
هم
جزاك الله خير.
ان شاء الله ابشري. تفضل يا مريم.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت يا أخوي تسأل، نحن سارين بضبي للعلاج يعني.
نعم.
بس ما قصرنا ولا جمعنا في الصلاة، ما ندري بعمرنا متى نرجع. يوم وصلنا المسكن هناك بضبي صلينا الصلاة العادية.
نعم.
ما قصرنا فيها شيء.
إن شاء الله.
لا جمعنا ولا قصرنا. هل علينا شيء يعني فهم؟
إن شاء الله.
تسلم يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم جاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي مرحبا.
بس عندي سؤال واحد عندي، أريد أفكار الصباح والمساء. أنا أقرب من الموبايل، سجلت من التلفزيون.
إيه.
وقراب الموبايل وسمعتك أنت تقول ما يجوز، والله وأنا ما أقدر أقرأ يعني حرمة كبيرة ما أقدر أقرأهن يعني حفظهن.
أم جاسم متأكدة إني أنا قلت ما يجوز؟ متأكدة ولا واحد ثاني؟ متأكدة إني أنا قلت ما يجوز؟
لا إيه سمعت ما أدري والله سمعت.
لا لا هذا واحد ثاني ها يمكن مو بنا.
يجوز
والله
الحمد لله. ما أدري يومين ما أقرأهن كيف سمعت يجوز ما وتأكد عجل.
لا يمكن شايفها حلم ولا شيء مو بنا. أم جاسم الله يرضى عليك.
يلا رحم الله
والديك. مرحبا مرحبا. علي
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل يا علي.
السؤال الأول بالنسبة للمجلس يعني ما هي كفاءة المجلس يعني؟
إن شاء الله.
اكتبين لي أنا حول هذا القصة.
إن شاء الله.
السؤال الثاني ما حكم قراءة في البخور والتبخر في يعني بنية الدواء والشفاء؟
في البخور؟
أيوة.
إن شاء الله.
بسمى هني معني في منطقتنا النقبة يسمى هذا.
شو يسمونه؟
النقبة.
بالباء اللقبة؟
النقبة.
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 ها؟
النقبة.
طيب خلاص تورطنا يا علي الحين بالكلمة هذه نقعد أنا وياك نفككها. مشكور يا علي.
مشكور يلا بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لكن مش لي أنا لصديقتي اللي مات اللي فات واتصلت بيك هي.
تفضل.
وقالت على أساس إن معناها أم عمتها أم زوجها بس إن لقيت حاجة ملابس وراء الخزانة وكلها كده. تتذكر فيه السؤال يا شيخ الملابس وراء الخزانة والعقد؟ أنت جاوبت على أساس إن العقد كيف الطريقة كيف، لكن الملابس هي معناها متسخة وراء الخزانة لقيتهم قاعدة محتفظة بيهم، كيف تتصرف فيهم؟
الملابس لها يا سعاد ولا وجدتها
ملابس هكذا؟ لبنتها للمرأة هي لبنتها ولولادها
أيوه.
ومتفخة وراء الخزانة لقيتها مع العقد نفس الشيء
مع العقد
هو تسألك يا شيخ أي وقت بالملابس هذه شنو تدير لهم معناها تحرقهم تصب عليهم مية قرآن تلوحهم في البحر معناها شنو يدير فيهم
إن شاء الله إن شاء الله
وكيف تحمي حوشها من حاجات هذه باش ما عادش تتكرر
إن شاء الله أبشري
الله يبارك فيك يا شيخ
مرحبا مرحبا أبو عبد الله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أبو عبد الله من ليبيا طيب طيب أبو عبد الله حاول مرة ثانية بارك الله فيك طيب الأخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه يسأل الأخ يقول عندي مبلغ وضعته في مصرف إسلامي يقول تفاجأت إذا بألف درهم يعني ربح موجود يقول هل يجوز أنني أخذ هذا وهل يجوز أنني أشتري به أشياء تتعلق بالمعدات الصحية أو الطبية فيما يتعلق بمسألة السمع أخوي الفاضل بارك الله فيك يظهر والله أعلم أنك أنت وضعت مالك في حساب توفير المصارف الإسلامية فيها طبعا حسابات منها حسابين الأول اسمه حساب جاري والحساب الجاري هذا هو إقراض منك للمصرف ويبقى كما هو دخلت 10,000 يبقى 10,000 ما يتحرك حساب التوفير لا هذا حساب يشغله البنك المصرف المصرف يقوم 10,000 اللي وضعتها ما دام أنك أدخلتها بحساب التوفير يشغلها ويعطيك أرباح عفوا نسبة من الأرباح فالألف درهم اللي وجدتها هذه أرباح من تشغيل المصرف لحسابك وحسابات الباقين فهذا الألف ريال ما دام أن المصرف في هيئة شرعية ويفتون بأن هذا النشاط مباح فهذا المال جائز لك ولله الحمد تتصرف فيه أكلا وشربا وشراء إلا إذا أنت تقول أنا مرتاب غير مطمئن يعني شيء من هذا القبيل هذه مسألة ثانية اللي يظهر بأن هذا المال حلال عفيفة من السعودية تقول الحمد لله يعني أقرأ القرآن قراءة صحيحة و تقول لكن فاجأتني أختي قالت بأنك يعني ما تطبقين التجويد وشيء من هذا القبيل تقول أصابتني بإحباط عفيفة الله يرضى عليك ويبارك فيك أنت على خير واستمري على قراءتك ولا يجوز لك أن تحبطي لمجرد كلمة قالتها أخت لك أو شقيقة أو بعيدة أو قريبة المسلم ما يتأثر بمثل هذا الكلام بعدين من قال بأن القرآن ما يقبل إلا بالتجويد ومخارج الحروف الصحيحة من الذي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قسم القراء إلى قسمين اللي يقرؤون القرآن قسمهم إلى قسمين القسم الأول المهرة والقسم الثاني الذين يعالجون القرآن بصعوبة يقول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة يعني الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران له أجران الأجر وأجر المشقة لأن يتهجى الحروف ويراجع وكذا أنت واضح أن قراءتك طيبة ما تتهجين قضية والله المبالغة في أحكام التجويد بعض العلماء ما يراها أصلا لأن يوجد للأسف الشديد من الناس من عنده مبالغة شديدة جدا في قضايا التجويد لدرجة أن الإنسان يخرج عن الحد الشرعي أصبح همه مخرج الحرف حتى يخرج عن القصد والنية بعضهم مثل ما جاءنا السؤال بالأمس أظن أحد الإخوة من الشارقة أظن لما ذكر قضية أبو الوليد من الشارقة لما قال عندنا إمام لما يأتي ولا الضالين يمده 30 يقول ما أبالغ نقول 30 حركة هذا ينقطع نفسه علام أخت الفاضلة بالنسبة لك الله يرضى عليك أنت على ما أنت عليه وإذا استطعت يا أخت عفيفة أنك تتعلمين أحكام التجويد بعدين أحكام التجويد سهلة أحكام النون الساكنة والميم الساكنة فقط والمدود عندنا المد الواجب والمد الجائز يعني إذا جاء نصر الله الفتح جاء مد واجب متصل يا أيها الذين آمنوا مد جائز منفصل يا أيها الذين حركتين أو أربع والمد الواجب المتصل أربع حركات أو ستة مثلا، يعني سهلة المد المدود. النون الساكنة التنوين سهلة، يعني حتى لو أحد بناتك أو عيالك يطبقها معك تطبيق عملي. لكن استمر على القراءة وأبشر بخير وأنت على أجر، وحقيقة رسالة لهؤلاء الذين يعني يصدمون الآخرين يفاجئونهم بمثل هذا الكلام الثقيل، والله قراءتك غير مقبولة وكذا وقراءتك غلط، هذا غير صحيح. يعني من الواجب أن الإنسان يحبب دين الله إلى الناس، يحبب القرآن إلى الناس، لا يأتي هكذا يستعرض. الناس ليسوا سواء في قضية الفهم أو الحفظ أو الإدراك، يختلفون. بالعكس، يعني الحمد لله جزاها الله خير الأخت عفيفة أنها حريصة على القرآن، وهي ما عندها قدرة أن والله تطلع على أحكام التجويد. ليس واجبا، ما ذكر في منظومة التجويد منتقد أنه تعلم التجويد واجب، إلا إذا قصدنا ما يتعلق بنفي اللحن الجلي والخفي، هذا صحيح، إلا أن هذا يغير المعنى. ولذلك أخت الفاضل استمري على ما أنت عليه. أنصحك يا أخت عفيفة أنك تشغلين بعض القراء خاصة اللي قراءتهم هادئة، وتحاولين أنك تعرفين أحكام التجويد من خلال القراءة. هي مخارج حروف، مخارج حروف. من جاء مثلا إخفاء النون الساكنة بعد حرف الجيم، من جاء، لما يقرأ القارئ من جاء تعرفين بأن هذا إخفاء، وتدربين نفسك بهذه الطريقة وتحرصين على الإكثار من قراءة القرآن. عفيفة تقول بأنها عملت عملية في الركبة، تقول أنا ما أصلي على الكرسي إنما أصلي على الأرض، وحريصة أني أتربع لأني لو جلست متوركة ما أستطيع التحمل لأن الركبة تؤذيني، وكذلك أريد السجود. ما حكم ذلك؟ أختي عفيفة، التربع هو الأصل وليس التورك، يعني اللي تفعلينه أنت هو الأصل. فالإنسان الذي ما يستطيع القيام يصلي قاعد، طيب كيف قاعد إذا لم يكن على الكرسي؟ يجلس متربع مثل الحالة اللي أنت تسوينه. فأنت تقومين بعملية صحيحة وبطريقة صحيحة في قضية الصلاة على الأرض وتؤجرين. عفيفة تقول بالنسبة لصلاة الوتر ممكن يعني أسردها سرد بسلام واحد، وإذا صليت مثلا ركعتين ثم صليت ركعة الوتر أستفتح أم لا؟ أولا أختي عفيفة، بالنسبة لصلاة الوتر يجوز للإنسان أن يسرد الركعات الثلاث بسلام واحد، يعني بتشهد واحد ويسلم، ولا يشبهها بالمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهى أن يشبه الوتر بالمغرب. المغرب كم تشهد عندنا؟ تشهدان. ولذلك الوتر لا، تسردينها سرد، يعني تقومين بعد الثانية مباشرة، ما تجلسي التشهد وتجيبينها وتجيبين التحيات وتسلمين، جائز. يجوز لك أن توتري بخمس ركعات، خمسة يعني تسردينها سرد، ما تجيبين التحيات إلا في الركعة الأخيرة. يجوز لك أن تصلي الوتر سبع ركعات، ما تجلسين إلا في الركعة الأخيرة. يجوز لك أن تصلي الوتر تسع ركعات لكن تجلسين في الركعة الثامنة، تجيبين التشهد تقومين وبعدين تجيبين الركعة الأخيرة. بارك الله فيك بهذه الطريقة. بالنسبة لقضية لو صليت ركعتين وبعدين قمت تجيبين عفوا الوتر، في هذه الحالة تأتين من السنة أن تأتي بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يكون في كل صلاة آخرها سلام، كل صلاة فيها السلام تأتين بدعاء الاستفتاح. بالنسبة لصلاة الجنازة ما فيها، لماذا؟ لأن تكبيرات وليست ركعات، صلاة الجنازة تكبيرات وليس ركعات. طيب، أم عمر من العراق بارك الله فيها تقول عندنا بعض المال أخذ بعض أقاربنا قرض، يقول علشان يبني فيه وكذا، تقول هل يجب علينا فيه الزكاة؟ أختي عمر، يجب نعم فيه الزكاة إذا كان المال هذا مضمون الرجوع. فإذا كان مضمون الرجوع تعتقدين بأنه سيرجع عند شخص أمين ومليء وعفوا وغير مماطل تزكونه. أما إذا تعتقدين بأن الرجل هذا مفلس، هذا الرجل هذا مماطل، لا، ما تزكينه إلا عند القبض. الأخت مريم من أبوظبي تقول يعني رحنا، عفوا مريم من أم القيوين تقول رحنا لأبوظبي
لأجل العلاج، تقول ما قصرنا وما جمعنا، صلينا الصلاة تام، هل علينا شيء؟ لا ما عليكم شيء يا أخت الفاضل. بالنسبة للقصر رخصة، القصر رخصة، والجمع كذلك، يعني أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الجمع. فكونك أنت تقول أنا ما أدري متى أرجع متى أعود بهالطريقة هذه، ما عليك شيء بارك الله فيك. يعني بعض الناس الآن يقولك والله أنا طالع الصبح عندي موعد الظهر في أبو ظبي وبرجع، ما في داعي أني أقصر وأجمع، حر، ما نقول عليه إثم، ما نقول عليه إثم. لكن الشخص يقول لا أنا أشوف السفر، أنا أشوف السفر أحتاج أني أقصر وأجمع، الله يقويه، هذه رخصة ترخص الله بها على عباده. أم جاسم من العراق تقول أنا مسجلة أذكار الصباح والمساء من التلفزيون وأقرأها من الموبايل، تقول لي يومين تركتهم لأني سمعتك بأنك تقول ما يجوز القراءة من الموبايل. طبعا أم جاسم ما أقول تبلت علي، ها لا لا حشومة، لكن يمكن شايفت لها حلم، شايفت لها رؤية مو بأنا، أو سامعت لها من هنا ومن هنا. أنا ما أقول الكلام هذا أبد، أنا أقول قراءة القرآن من الموبايل مشروعة، من الانترنت من الجهاز مشروعة، وشلون الأذكار؟ أنا أقول دائما، يعني اللي شاهدوني يتابعوني يعرفون هذا الشيء، أقول يجوز قراءة القرآن من الموبايل المحمول، يجوز قراءة القرآن من الآيباد، من الكمبيوتر، من أي جهاز، يجوز قراءة القرآن من التفسير. كيف أذكار الصباح والمساء؟ فلا يا أم جاسم الله يرضى عليك، أنا ما قلت هذا الكلام، يمكنك فهمتي خطأ، يمكن أنا قلت الأفضل أن الإنسان يقرأ من القرآن، مثلا قراءة القرآن الأفضل أن الإنسان ما يهجر القرآن، لأن يعني بعض الناس الآن صار يدمن كل وقته يقرأ من الموبايل من المحمول، جائز ما نقول شيء، لكن القرآن له رونق، القرآن له يعني وضعية أخرى غير هذه الأجهزة اللي يخلط فيها القرآن وغيرها من التطبيقات كما لا يخفى عليكم. فلا استمري على ما أنت عليه الله يرضى عليك وراجعي. في شغلة ثانية يمكن أنت فهمتيني فيما يتعلق بسماع أذكار الصباح والمساء أو بسماع الرقية، صحيح أنا قلت هذا الكلام، أنه بعض الناس الآن يرقي نفسه بالصوت، يعني يسمع الرقية يقول هذه رقية، لا هذه ما هي برقية، الموجود الآن في الموبايل في المحمول في الكمبيوتر في المواقع هذا تعليم الرقية. الرقية أنك أنت ترقي نفسك أو غيرك يرقيك مباشرة وينفث عليك، أما في الإذاعة في التلفزيون في مواقع مثلا الآن ما شاء الله اللهم بارك في التلفزيون يعرضون أذكار الصباح والمساء، مثل القناة هذه المباركة أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه للتعليم. يعني إذا سمعتي أنت ما جبت الأذكار، إذا سمعتي مجرد سماع هذا أساس تحفظين، لكن الأذكار أنك أنت تقولينها. الرقية كذلك، إذا مثلا شخص شغل رقية من موقع ولا من هذا يتعلم، لكنه ما رقى نفسه. الأذان المسجل الآن إذا أذن ما يردد وراه، لماذا؟ هذه حكاية أذان. هذا الصحيح أنا قلته ولعله التبس عليك هذا بهذا يا أم جاسم، كثر الله أمثالك وبارك الله فيك وتقبل الله منك، وارجعي من جديد واقرأ الأذكار من خلال التعلم باللي سجلتيه بارك الله فيك. علي من عمان يقول يعني يسأل عن أحكام كفارة المجلس. أخوي كفارة المجلس بارك الله فيك جاء في السنن عند الترمذي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم مجلسا فكثر أو من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله عنه ما كان في هذا المجلس. والمعنى بأن الإنسان إذا جلس مجلسا فقبل أن يقوم يقول هذا الدعاء، دعاء يسمونه دعاء كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وهل يشترط أن يقال هذا في المجلس الذي يكثر فيه اللغط؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي هذا الدعاء في مجالسه، ومجالس النبي عليه الصلاة والسلام مجالس زاكية، مجالس طهر، مجالس نقاء، مجالس عبادة. فكان قبل أن يقوم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وأحيانا كان يقولها أيضا بعدما يصلي الضحى ويريد أن يخرج يقول هذا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسلم يحرص على أن يقول هذا الدعاء لأنه كفارة لكل ما يحصل في المجلس. وأنا أعتقد أن مجالسنا الآن يتأكد في هذا الأمر، لأن أغلب المجالس للأسف الشديد رغي وغيبة وقيل وقال، ويعني وأشياء للأسف ضرها أقرب من نفعه. فيحتاج المسلم أنه لا يغفل عن هذا الدعاء، لأنه إذا قام ولم يقل هذا الدعاء بقيت الآثام والسيئات عليه. أما إذا قام وقد قال هذا الدعاء فيكفر الله عنه الخطايا، بشرط هذا الكلام الذي في المجلس الذي ليس ضرره متعدي. أما إذا كان الضرر متعدي في إفساد، في شر للآخرين، في كذا، لا، ما تكفر مثل هذا، تكفر التوبة إلى الله والتحلل ممن ظلمته أو اعتديت عليه مثلا. بارك الله في الجميع. ها أبو أيمن، تفضل أبو أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طال عمرك، عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل.
السؤال الأول، عندي بنت تداوم في الجامعة يوميا باستمرار.
نعم.
سائرة ورادة، فهم طبعا يصلوا الظهر والعصر قصرا ساعات وهم رادين، فهل جائز لما جائز؟ يعني هي باستمرار، يعني ما يوم وحدة على طول
يقصرون يجمعون؟
ايه يقصرون يجمعون.
والمسافة مسافة سفر؟
تقريبا 100 كيلو.
نعم، يوميا. ها،
يوميا
يقصرون في الجامعة ولا في الطريق؟
لا، بالجامعة يقصروا.
طيب يا أبو أيمن.
والسؤال الثاني شيخ.
نعم.
طال عمرك، لما يجي بداية طبعا الإمام راكع الركوع،
ايه؟
أنا دخلت المسجد كبرت دون أركع، كبرت دخلت مع الإمام وهو راكع، هل جائز ولا غير جائز؟
يعني أنت دخلت والإمام راكع وكبرت. نعم. وكملت مع الصلاة.
كبرت أمشي.
ها، وأنت تمشي.
أيوه. أيوه. وركعت مع الإمام، هل جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله يا أبو أيمن. مرحبا مرحبا. تفضل يا بثينة. بثينة من ألمانيا.
نعم.
تفضلي.
شكرا. السلام عليكم يا سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله جزاك الله كل خير. والله أنا بتابعك إلي سنوات.
الحمد لله.
ومن سنة وأنا أتابعك وبدي أخذ الخط وبزاح اليوم روحت من الشغل حتى أتابعك.
الله يحفظك.
سيدنا الله واكيد لك. الله يبارك فيك. أنا عندي يعني أنا بفضل إنه ما حدا يعرف، مش عندي مشكلة كثيرة عويصة من 5 سنوات هالزلمة من قلب من قلب قلب.
بثينة. بثينة.
والقلب. أي نعم.
أنت تعرفين أننا على هو مباشرة. إحنا
مباشرة. أنا عارف، عم بحضرك قاعدة، بس في واحد اسمه أبو أيمن.
إيه. الآن خلص أبو أيمن.
تعطيني تليفونك الخاص.
لا لا، بس أنت بثينة ما عندك مشكلة تطرحين مشكلتك، لأني حسيت كأنك يعني تحت الهواء. لا، أنت على هو مباشرة، الجميع يشاهدك الآن، ما عندك مشكلة.
تعطيني تليفونك لو
سمحت. طيب طيب.
ساعدوها.
ساعدوها، عطوها التلفون. بارك الله في الجميع.
جزاك الله.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. تفضل ام راشد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، انا شويه عندي مشكله كبيره.
خير.
انا عندي مشكله مع عيال جوزي. وابن جوزي بيشرب خمره. سوينا مشاكل معه كتير، وبعدين اشتكينا عليه، وبعدين طلعنا من البيت، وبعدين بنته سوت لنا مشكله كبيره، فأنا اضطريت إن أنا أأجر شقة وأطلع بعيالي لأنه خفت عليهم. بس المشكلة الحين إني أبو عيالي مو بطايع يعيش معايا. أيه. وأنا علاقتي بيه كويسة وبحبه وهو زين. بس أنا دلوقتي ما أدري شو أسوي، محتارة أرجع البيت ولا أتم بعيالي، لأن أنا خايفة عليهم منهم لأن هم كلهم شر.
أعوذ بالله. السلام.
فأنا عايزة أعرف هل هذا حلال، هل هذا حرام، هل هذا صح، هل هذا
أنت
غلط.
أنت الزوجة الأولى ولا الثانية؟
لا، الزوجة الأولى ميتة وسيباله بنتين وولد.
وهذا ابنه يعني كبير يشرب الخمر.
هذا ابنه الكبير، بس كله سكران، وبعد حرمته دايما سكرانة.
أعوذ بالله. طيب،
وبنته مشكلتها معنا وإحنا مو بعارفين شو نسوي أنا وعيالي.
وزوجك ليش رافض يطلع؟
جوزي ما أدري هو ليش مو بطايع يطلع، هاي مو بطايع يقول ليش مو بطايع يطلع من البيت، أنا ما أدري، بس أنا خفت على عيالي منهم لأنهم هم كلهم شر، ربنا هو وكيلي، هو أنا ما بكذبش ولا أنا يعني بتبلع عليهم،
الله ينور.
أنا خفت على عيالي أطلعت، هل أنا أذنبت؟
إن شاء الله. أبشر يا مراشد،
الله يخليك رد علي يا شيخ،
إن شاء الله بحول الله،
الله يعطيك الصحة والعافية.
مرحبا، تفضل أم دعاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال من فضلك.
تفضلي.
شكرا. يا شيخ كنت أصلي قيام الليل.
أي.
وسلمت في الركعة الثانية وبدأ يؤذن أذان تنبيه الفجر. أكملت ركعتين تاليتين، فهل يجوز هذا أم لا؟
أذن اللي عندك الساعة ولا المسجد؟
لا في المسجد، أذان تنبيه في المسجد.
التنبيه اللي يعني الأذان الأول.
الأذان الأول نعم.
طيب وصليت الوتر؟
ايه صليت الوتر.
طيب ان شاء الله يا مدعي.
يا شيخ في الركعتين الاولى والثانيه صليت وسلم،
ايوه،
بعدها اذن، ومع الاذن انا صليت الركعتين التاليتين من قيام الليل، فهل يجوز ام لا؟
أيوة. هذا السؤال. وكملت الوتر يعني؟
نعم.
ان شاء الله،
مشكور يا شيخ،
بارك الله وفيك. أرجع إلى الأسئلة. علي من عمان بارك الله فيه يقول ما حكم القراءة في البخور بقصد الشفاء؟ أخي الفاضل، هذه بدعة من البدع. بالنسبة للبخور ليس علاجا، البخور ليس علاجا ولا دواء، وإنما هو من فعل السحرة ومن فعل المشعوذين، ولذلك المتأمل في يعني أمور السحرة أنهم يستخدمون البخور، يستخدمون البخور، فلا يجوز للمسلم أن يستعمل البخور بهذه النية أو أنه يقرأ فيه يقول هذا يعني بنية التداوي. البخور ليس دواء وليس علاج، بل أصبح سمة للمشعوذين، نسأل الله العافية والسلامة. وأما الماء نعم، يأخذ كوب من الماء ويقرأ فيه وينفث ويشرب منه، ما في بأس، بارك الله فيك. سعاد من ليبيا تقول يعني عندها صديقة سبق وأنها سألتني في البرنامج بأنها وجدت في الخزانة العلوية أشياء من العقد وشيء من كذا، تقول بأنك أجبتها عن جزء من السؤال، بقي الجزء الثاني وهي أن وجدت ملابس أولادها الذكور والإناث متسخة بشكل غير طبيعي وموجودة هناك، يعني ماذا تفعل بالملابس؟ طبعا أخت سعاد أنا تذكرت السؤال هذا وأخبرتها بأنها تحل العقد وتقرأ عليها الآيات القرآنية في المعوذتين. بالنسبة لهذه الثياب إن كان الاتساخ طبيعي وعادي، هي نستها فوق الخزانة أهملتها مثلا، هذه ثيابها، مع ثياب أولادها، وهذا مال ما يتلف، يغسل وينظف يلبس الأولاد. تقولين لا، الأمر غير طبيعي، هي ما وضعت الثياب فوق الخزانة أبدا، وثياب أولادها دائما نظيفة، الحالة غريبة جدا، الثياب مع العقد. إذن هذه الثياب أخت الفاضلة تأتي بإناء مثلا، إناء، وهذا الإناء قد قرأت فيه الفاتحة والمعوذات وكذا، وتضع الثياب فيه، تضع الثياب فيه مع العقد اللي أشرت إليها، تضعها في هذا الإناء وتحلها مع القراءة. وإذا حبت أنها تقطع الثياب تفصلها عن بعض، قد يكون أجرت فيها سحرا والعياذ بالله، فصل الثياب، فصل القطع، هذا بإذن الله أحد الأمور التي تبطل السحر بعد توفيق الله عز وجل، تقطعها مثلا ثم تحرقها أو ترميها. أبو أيمة من الشارقة يقول يعني بأن عنده بنت تروح للجامعة يوميا، يقول بأنهم يقصرون ويجمعون، قلت لها المسافة كم؟ قال تقريبا 100 كيلو. أبو أيمة بارك الله فيك، بالنسبة للمسافة مسافة سفر، لكن بالنسبة للحالة الذي يظهر والله أعلم أن ليست حالة سفر إذا وصلت إلى الجامعة، إذا وصلت إلى الجامعة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. لماذا؟ لأن المسألة يوميا تذهب وتأتي بشكل يومي، فلذلك أخي الفاضل إذا صلت في الطريق هي واللي معها يقصرون يجمعون لأنهم مسافرين، لكن إذا وصلت هناك فيتمون الصلاة، تصلي الظهر هناك تامة، وإذا رجعت إلى بيتها إلى رجعت إلى منزلها تصلي العصر تامة 4 ركعات، وأعتقد بأن إذا وصلت ستصل في وقت صلاة العصر. أبو أيمن يقول دخلت المسجد والإمام راكع، يقول ركعت دون الصف ثم دخلت
هل تحسب لي ركعة؟ هل هذا جائز؟ أبو أيمن بارك الله فيك، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد بين في القديم والحديث، وهي ما يسمى بالركوع دون الصف، الركوع دون الصف. وقد فعل هذا صحابي جليل اسمه أبو بكرة، أبو بكرة، أبو بكرة دخل المسجد مثل حالتك والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فاستعجل خشية أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله أكبر ثم ركع ثم دب حتى دخل في الصف، يعني مشى مشى هو راكع حتى دخل في الصف. هذه المسألة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا ترجع لمثل هذا الأمر. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصح، لأن بهذا يكون قد صلى خلف الصف منفردا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لفذ خلف الصف. ومن أهل العلم من قال هذه من السنة، فعلها ابن الزبير وفعلها جمع من الصحابة، وعليها مجموعة عليها جمع من العلماء من أهل الاجتهاد، قالوا سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته. لذلك أخي الفاضل نحن لا نستطيع أن نبطل الصلاة، لأن ما نستطيع، ما عندنا شيء يمكن الاعتماد عليه على أن الصلاة باطلة، لكن ننصح بعدم الفعل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو في لفظ فقضوا، على خلاف في اللفظة من حيث الثبوت. والمقصود بأن أخي الفاضل إذا جاء الإنسان المسجد ما في داعي يفعل مثل هذا الفعل، لكن لو حصل المسألة ليس فيها إجماع، ولذلك ما نستطيع أن نبطل الصلاة، نقول صلاته صحيحة، بشرط أنه إذا كبر يكبر وهو واقف، لكن لو قال هكذا الله أكبر ما له صلاة، بطلت صلاة. لماذا؟ لأنه أتى بالركن في غير محله. ما هو الركن؟ التكبير، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها قائما، يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ويركع. أم راشد من عجمان تقول عند يعني في مشكلة مع عيال زوجها، تقول للأسف ابن زوجها يشرب الخمر، متزوج وزوجها تشرب الخمر، وللأسف مؤذين وخايفة على عيالي، سببوا لنا إشكالات وكذا. تقول خرجت من البيت استأجرت شقة، زوجي تقول رافض يرجع، تقول أنا أريد زوجي أحب زوجي لكن زوجي رافض يأتينا، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم راشد هذه مشكلة وفيها أطراف، ولذلك من الصعب جدا يعني الحكم على شيء حتى يتصور الإنسان المسألة، وزوجك امتناع بمثل هذه الطريقة يدل على أن هناك مشكلة كبيرة جدا، لأن الزوج في يعني في مثل هذه الحالات صعب جدا، يريد حماية أولاده، يريد صيانة أولاده وصيانة زوجته. فلذلك أخت الفاضلة من المهم جدا وأنصحك أنا أنك تطلبين زوجك تجلسين معه وتقولين له إذا كنت أنت تستطيع أنك توفر لي أمن لي والأولاد في البيت أنا ما عندي مشكلة، أرجع لو حطيتني في ملحق ما عندي مشكلة، أو في الدور الثاني مثلا إذا كان البيت في دور ثاني، أو مثلا إذا استطعت. إذا ما تستطيع ويبقى الولد يعربد ويؤذي ويحمل الشر هو وإخوانه، ستتحمل أنت إثم هؤلاء الأولاد وإثمي أنا، لأنك أنت مطالب هو بحمايتك، يجب عليه أن يحميك كما يجب عليه أن ينفق عليك. فلذلك فيه أشياء يا أختي الفاضلة يعني ممكن إيجاد الحلول، يأجر لك بجواركم مثلا، يبقى يوم هنا ويوم هنا مثلا حتى يراعي أولاده وشيء من هذا القبيل. وإذا كان ابنه كبير متزوج كيف يرعاه مثل هذا الأب مثلا؟ فلذلك أختي الفاضلة حاولي أن تدخلي طرف ثالث عاقل، يكلم زوجك، اجتمعي أنت وإياه، ضعوا حلول، الحلول كثيرة. لي يعني من الخطأ أن والله واحد يصير حدي يا كذا ويا كذا، لا، في حلول كثيرة. وإذا رأيت الأمر تفاقم ممكن تلجئين للقضاء، والحمد لله القضاء يقف معك ويوفر لك الحماية. أم دعاء من الجزائر أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله.